بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المباركة في هذا المكان الطيب المبارك، ونسأل الله عز وجل كما جمعنا بكم في هذا المكان أن يجمعنا بكم في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، نتشرف نحن بأن نبقى هذه الدقائق المعدودة مع فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ العقيدة المشارك أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حول حديث بعنوان أعياد الجاهلية. فنسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ عنا خير الجزاء، وأن يوفقنا وإياه للعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا وإياكم بما يقول ونسمع، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، لا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. نسألك اللهم علمًا نافعًا تزكي به قلوبنا وتصلح به أحوالنا، وتجعله بلاغًا لنا إلى مرضاتك، وزلفًا لنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك نعيمًا لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباد الله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونثني على ربنا جل وعلا ونحمده على ما من به من هذا اللقاء، والذي نسأله أن يكون لقاء مباركا موفقا، ينفع الله فيه المتكلم والسامع، ويجعله من مجالس الذكر مجالس الخير التي تكون لنا شاهدة يوم القيامة، رفعة في درجاتنا وحطا من ذنوبنا وسيئاتنا، وإسلالا لسخائم قلوبنا. سمعتم يا أيها الإخوة عنوان هذه المحاضرة، حول التنبيه والتحذير من أعياد الجاهلية. وهذا الموضوع يا أيها الإخوة موضوع مهم، له أسبابه ودواعيه التي تحتمه في هذه الأيام. فبالأمس كان عيد من أعياد الرافضة، وفي الأسبوع القادم ثمة عيد من أعياد النصارى، وبعده أيضا عيد من أعياد أهل البدعة بدخول رأس السنة الهجرية. وهكذا ما يمر يوم ويتلوه ليلة إلا ونسمع وتسمعون، سيما بعد هذا الانفجار المعرفي والاتصال الرهيب بين العالم وأقطاره بعضهم ببعض، ما نسمع من الأعياد التي يحتفل بها وينادى بها، بل ويهنئ الناس بعضهم بعضا بها. كل هذا وأسبابه، كل هذا وغيره من الأسباب التي دعت ومن البواعث التي حتمت أن نتدارس هذا الموضوع في خلفيته العقدية وحول تأصيله الشرعي، ليكون المسلم تجاه هذه الأعياد وهذه المناسبات على بصيرة وبينة على ما اقتضته عقيدته، وحتمه دينه وشرع ربه. الأعياد يا أيها الإخوة هي ما اعتاده الناس مما يتكرر عليهم من الأزمان، أو مما اعتادوا أن يقدموا عليه وإليه من الأماكن، ولهذا سمي عيداً لتكراره، لأنه يعاد ويعتاد مرة بعد مرة. هذا هو أصل العيد في استعمالات الناس، وهو كذلك في الاستعمال الشرعي، فإن الأعياد مكانية وزمانية. فأما الأعياد الزمانية أي ما جعله الشارع في شرعه عيداً، وليس لنا أهل الإسلام إلا عيدان اثنان: عيد الفطر والذي يتلو صيام شهر رمضان، وعيد الأضحى وهو الذي يكون في وسط بل يجتمع فيه أكثر أعمال الحج، وهو يوم الحج الأكبر المنوه عنه في أول سورة براءة في سورة التوبة. وثمة عيد ثالث زماني وهو الجمعة، ولكنه عيد باعتبار الأسبوع فقط لا باعتبار العام كله، فإننا إذا نظرنا إلى أعياد الشريعة باعتبار العام ليس ثمة إلا عيدان اثنان: عيد الفطر وعيد الأضحى. أما الجمعة فهو عيد باعتبار الأسبوع، وباعتبار أنه خاتمة أو أنه بدء أيام الأسبوع، وفيه هذه الشعيرة العظيمة صلاة الجمعة التي نوه النبي صلى الله عليه وسلم بها وأكدها وحذرنا وحاذرنا من التخلف عنها، حيث جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من تخلف عن ثلاث جمع تهاونا، وفي رواية: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فهو عيد الأسبوع، وهو عيد مقيد أي باعتبار الأسبوع، ولهذا هذه الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع شرعت لها شعائر خاصة. ففي عيد الفطر ثمة صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قدر رمح أو أكثر، وكذلك في عيد الأضحى. في يوم الجمعة ثمة شعيرة أي عبادة مخصوصة في هذا اليوم، وهي صلاة الجمعة، وهي بدل عن صلاة الظهر، وليس بدل من كل النواحي، بل هي أهم من صلاة الظهر، لأنها خصت بخطبتين عظيمتين يخطب بهما الإمام ما يحتاجه الناس في أسبوعهم. ويوم الجمعة أيضا يوم أغفل الله عنه من قبلنا من الأمم، فأغفل الله عنه اليهود حيث أخذوا في عيدهم يوم السبت، وأغفل الله عنه النصارى أخذوا في عيدهم يوم الأحد، فهدى الله هذه الأمة لما اختلف فيه من الحق بإذنه سبحانه. ولهذا في أيام العيد مما يستحب للمؤمن أن يتجمل فيها، وأن يظهر ما أنعم الله عليه من النعمة في لباسه في مظهره، وأيضا يستحب فيهما التهنئة، في عيد الأضحى وعيد الفطر يهنئ المسلمون بعضهم بعضا بهذا العيد، لأنها أعياد جاءت إما إثر عبادة أو في أثناء عبادة، والمؤمن يهنئ إخوانه المؤمنين بقبول العمل ليكون مباركا. إذا علمنا أعياد الإسلام فنعلم بعد ذلك أن هناك أعيادا شرعت في الأمم من قبلنا، أو أن هناك أعيادا أحدثها الناس في دينهم، كما أحدث اليهود في دينهم، وكما أحدث النصارى، وكما أحدث طوائف وفرق من هذه الأمة في ديننا أعيادا لم يشرعها الله جل وعلا، ولم يأذن بها، ولم يسنها رسوله صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ في تاريخ الناس ليس المسلمين فحسب أن العيد أمر يألفونه، وأول ما يكون العيد باعتبار عقدي شرعي، ثم يكون عادة يعتادها الناس كذلك، لأنه في أيام العيد وفيما يجعلونه من الأعياد أمر يستفيدونه في معاشهم، في رزقهم، في بيعهم، في شرائهم، في منافعهم، ولهذا لا تكاد تجد أمة من الأمم سواء أمة كتابية أو غير كتابية حتى من الأمم الوثنية، إلا ولهم أعياد قد اعتادوها. العرب في الجاهلية لهم أعياد، وأعيادهم تتمثل في عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد الأضحى بالخصوص، لكن يسبقه ويتبعه أعياد لهم، أي مواسم يجتمعون فيها في البيع، في الشراء، في التفاخر بالأحساب والأنساب، في الشعر، وما سوق عكاظ ومجاز وذي مجنة عن أشراف علمكم أو عن شريف علمكم ببعيد. إذن اعتاد الناس وألفوا حتى الجاهليون منهم لهم أعياد يعتادونها في أماكن مخصصة وفي أزمان مخصصة تعاد عليهم كرة بعد كرة. ولأن المسلم متميز معتز بأي شيء، لا بنسبه ولا ببلده ولا بوطنه ولا بماله، وإنما يعتز المسلم ويتميز بما خصه الله به. ما الخصيصة التي خصك الله بها يا أيها المسلم؟ إنها هذا الدين، إنها هذه العقيدة التي تتقرب إلى الله بها، تتدين إلى الله بها، عقيدة دانك الإسلام أن تدين لله بها. هذا الدين وهذه العقيدة جعلتك يا أيها المؤمن، يا أيها الموحد، متميزا عن الناس، حتى في مناسباتك، حتى في أفراحك، بل وحتى في أتراحك ومصائبك وأحزانك. والمسلم متميز بها لأنه محكوم بضوابط هذه العقيدة، محكوم بضوابط وأصول هذه الشريعة. بين يدي ذلك يا أيها الإخوة، روى الإمام أبو داود في سننه بإسناد صحيح، بل هو صحيح على شرط الشيخين، من حديث ثابت بن ضحاك رضي الله عنه أن رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سائلا ومستفتيا، فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا لي ببوانة، إني نذرت أن أنحر إبلا لي ببوانة. إذن فهم من هذا الكلام ومن هذا السؤال أنه معظم لبقعة من البقع. والعيد كما أنه زماني يا أيها الإخوة، يكون أيضا مكاني، يكون العيد مكانيا. كيف ذلك؟ إذا اعتاد الناس أن يأتوا إلى هذا المكان في وقت محدد من العام أو في أوقات محددة، فإن هذا المكان يسمى عيدا. ولهذا لم يؤذن في شريعتنا في تعظيم بقعة من البقع إلا ثلاث بقع، ثلاثة أماكن هي التي تعظم بشد السفر، بشد الرحل سفرا إليها، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. دل على أنه لا تعظم بقعة بعبادة لله جل وعلا إلا هذه الأماكن. لا تشد الرحال إلى قبور، ولا إلى مقامات، ولا إلى مشاهد ولا أضرحة. لا تشد الرحال إلى تعظيم مساجد غير هذه المساجد الثلاثة. لا تشد الرحال إلى تعظيم الآثار، آثار الأولين أو أعياد المتأخرين أو أعياد الجاهليين أو أعياد المتقدمين أو من سيأتي بعدنا. لا تعظم أماكن إلا هذه الثلاثة. لما سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نذرت أن أنحر إبلا لي ببوانة، وبوانة موضع. سأل صلى الله عليه وسلم، سأل عليه الصلاة والسلام من حضره: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ وهذا هو الشاهد من سوق هذا الحديث. قال: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء نذر فيما لا يقدر عليه ابن آدم ولا في معصية الله. إذن هذا الرجل يا أيها الإخوة نذر قربة. ما هي القربة؟ أن يذبح وأن ينحر هديا إبلا بدنا. لمن يذبحها؟ لمن ينحرها؟ لله جل وعلا. والنحر والذبح لله عبادة من جملة العبادات التي تعبدنا الله بها، كما في آخر سورة الأنعام في قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في سورة الكوثر يقول الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، أي وانحر لربك. كما أنك تخص الله بصلاتك أيضا يخص سبحانه بماذا؟ بالذبح والنحر. وفي حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير من الأرض، لعن الله من لعن والديه. فهذا الذبح لله جل وعلا عبادة، والذبح لغيره شرك بالله وعبادة لهذا الغير، أيا كان هذا المذبوح، ولو ذبابا ولو بقا ولو بعوضا، صغر هذا المذبوح عظم أو دق أو قل شأنه. إذن هذا الرجل نذر أن ينحر إبلا لله جل وعلا، لكن خص نحره بموضع من المواضع، فسأل صلى الله عليه وسلم: هل كان في هذا الموضع عيد من أعياد الجاهلية؟ والجاهلية كل حال قبل الإسلام أو قبل الرشاد أو قبل السنة تسمى جاهلية، ولهذا الجاهلية لا يخص بها ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الشأن قد استحكم جاهلية قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قبل بعثته، ولكن الجاهلية أمر نسبي واعتباري بعد الجاهلية الأولى، فإن الجاهلية بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا تشمل جميع الأرض وجميع خلق الله، أي جميع المكلفين من الإنس والجن، وإنما تخص بعضهم دون بعض، فهي بعد النبي جاهلية نسبية اعتبارية، أي بحسب زمانهم أو مكانهم أو جهاتهم. أما قبله عليه الصلاة والسلام فاستحكمت الجاهلية إلا من قلائل يعدون كانوا على دين الخليل وعلى دين من قبلنا من أنبياء الله من المسيح وغيره. ولهذا نهى الله جل وعلا نساء النبي عن أمر، في سورة الأحزاب قال سبحانه مخاطبا نساء النبي والخطاب لغيرهن من نساء العالمين من نساء المؤمنين وغير المؤمنين، قال سبحانه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فقوله الأولى إما أن لها مفهوم، أي ثمة جاهلية ثانية وثالثة، أو لا مفهوم لها، ولكن لا ينفي ذلك أن ثمة جاهلية لكنها ليست مستحكمة. قال: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ أي هذا المكان هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ بمعنى أن أهل الجاهلية أهل الكفر قبل الإسلام كانوا يقدمون على هذا الموضع فيجعلونه موسما عيدا مكانا يعتادون القدوم إليه مرة بعد مرة، كحالهم في سوق عكاظ أو سوق مجنة أو ذي مجاز أو غيرها. قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ أي صنم من أصنامهم. ومعلوم أن أهل الجاهلية كانوا في عبادة الأوثان على نوعين، أي في اعتبار وفي جهة المعبودات، منهم من يعبد الصالحين لكن صور على مقاماتهم وعلى قبورهم وعلى أماكنهم وعلى بلدانهم وبيوتهم، صور عليها تصاوير إما أصنام أو أحجار أو أشجار. ولهذا من عبدوا اللات فإن اللات في الحقيقة رجل صالح، فإن اللات رجل صالح كان يلت السويق للحجاج ويطعمهم إياه، فلما مات عكفوا على قبره. وكذلك ما حصل في شرك الأولين في قوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، فإنهم أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا وجد عليهم أقوامهم وجدا عظيما، أي في فقدهم، وكانوا أهل صلاح ماتوا في زمن مقارب، فجاء الشيطان إليهم فقال: إن هؤلاء الصالحين الذين مضوا وجدتم عليهم، صوروا لهم صور وانصبوها في مجالسكم ونواديكم، فإذا رأيتم هذه الصور نشطتم بالعبادة حيث تذكرتم ما كانوا فيه بماذا؟ من الزهد في الدنيا ومن التقرب إلى الله جل وعلا. فأتاهم بمقصد فيما يظهر طيب، لكن السبيل إليه والوسيلة إليها ليست طيبة وليست مشروعة، بل إحداث في دين رسل الله جل وعلا وأنبيائه. ففعلوا ذلك، فكانوا إذا رأوا تلك التصاوير المصورة على صور ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر نشطوا في العبادة وتذكروا ما كانوا عليه أولئك من التعبد لله جل وعلا، فتذكروا أحوالهم فازدادوا. حتى إذا ذهب ذلك الجيل وذهب الجيل الذي بعده وأتى جيل لم يدري لما وضعت هذه الصور ونسي العلم، قال الشيطان للأجيال التي جاءت بعد ذلك: إن آباءكم وأسلافكم لم يضعوا هذه الصور في مجالسهم ومنواديهم إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويسألون الله بها ويتوسلون بها إلى الله، ففعلوا ذلك فعبدوها من دون الله، فوقع الشرك وعم الأرض، فبعث الله جل وعلا رسوله ونبيه نوحا عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء أفضل صلاة وأزكى سلام. إذن قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: أوفي بنذرك. فأمره بالوفاء بالنذر. مفهوم المخالفة من الحديث أنه لو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية أو كان فيها وثن من أوثان الجاهلية لم يأمره بالوفاء بالنذر، لم يأمره بالوفاء بالنذر. يدل عليه آخر الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يستطيعه ابن آدم. دل على أن لو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثان الجاهلية يعبد، أن الوفاء بالنذر والحالة هذه معصية، وأن النذر في الحالة هذه معصية لا يجوز الوفاء به، وأيضا لا يفي الإنسان فيما لا يستطيعه من أمر قد يشق على نفسه في أن يؤدي عبادة لا يستطيعها، وعندئذ يصار إلى ماذا؟ إلى كفارة اليمين في أرجح أقوال أهل العلم. إذن يا أيها الإخوة، الأعياد في الشريعة مظهر من مظاهر عزة المؤمن وعزة هذه العقيدة وخصوصيتها وتميزها، ولذلك خصصنا أهل الإسلام أهل هذه العقيدة التي أمرنا الله جل وعلا أن نتدين لله بها وأن ندين لله بهذه الشريعة، لم يشرع لنا إلا عيدين، وهما لم يشرع لنا فيها إلا عيدان، وهما عيد الأضحى وعيد الفطر. عيد الأسبوع وهو الجمعة عيد اعتباري مضاف إلى الأسبوع فقط، لكنه لا يكون على العام، وسمي عيدا من وجهة لغوية أيضا لأنه يعتاد في أول كل أسبوع. وهذه الأعياد في شريعتنا لها خصوصية من ناحية التجمل ومن ناحية التهنئة، وأعظم خصوصية فيها ما شرع الله جل وعلا فيها من ماذا؟ من الصلاة، صلاة العيدين التي هي فرض عين في أظهر أقوال أهل العلم رحمهم الله. عود بعد هذا على أعياد الجاهلية. أعياد الجاهلية يا أيها الإخوة، عند النظر فيها والسبر لها تنقسم من حيث علاقتها بالدين واستمراء الناس لها إلى نوعين. أعياد الجاهلية تنقسم في الحقيقة من حيث تعلقها بالعقيدة وتعلقها بالدين إلى عيدين: أعياد دينية محضة وأعياد دينية لكن لها مظهر دنيوي، وقد تكون عند كثير من الناس ذات مظهر دنيوي لا علاقة لها بالدين في أحوال هؤلاء المتدينين بها. والجاهلية كما قلت لكم شاملة لما كان قبل الإسلام، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتشمل أيضا بعده في أماكن أو بقاع أو أشخاص خفت عندهم علوم السنة وخفت عندهم معالم هذا الدين وأصوله، فعندئذ تكون فشت بينهم هذه المظاهر في البدع أو في الأعياد التي تقربوا إلى الله بها أو التي اعتادوها في أمورهم الدنيوية. من الأعياد الدينية يا أيها الإخوة عيد المولد، المولد النبوي، وأرجع الكلام عليه في آخر هذه الأعياد. من الأعياد الدينية عيد عند غير المسلمين، وهو عيد ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأزكى سلام. فإن هذا العيد في أصله عيد ابتدعه النصارى في الاحتفال بميلاد عيسى، حيث اعتقدوا في عيسى عقيدة خبيثة، غلوا في عيسى وفي أمه لما اعتقدوا أن اللاهوت اتصل بالناسوت فأنتج ابن الله عيسى، تعالى ربي عما يقول هؤلاء الظالمون علوا كبيرا. فجعلوا يوم ميلاده عيدا، أرخوا به تواريخهم، وجعلوا له يوما في السنة يعظمونه، يجتمعون في كنائسهم أو بيعهم أو أماكن عباداتهم، يتخذون هذا اليوم عيدا، وهو ميلاد ابن الله جل وعلا، تعالى ربي عن قولهم. وما عيسى إلا رسول كغيره من الرسل، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. يضاهئون، هذا القراءة السبعية، قراءة أخرى يضاهون بغير همز، ومعناهما أي يشابهون من كان قبلهم من المشركين. وهذه القبلية تشمل قبلية اليونان والإغريق ومن قبلهم من الفراعنة والمجوس وغيره، الذين اعتقدوا في الآلهة أنها تتزاوج ثم تتوالد. فهؤلاء اتخذوا لله أولاد كما اتخذ أولئك لآلهتهم ومعبوداتهم أولادا. وهذا يظهر جليا يا أيها الإخوة في عقائد الإغريق واليونان بالخصوص، حيث اعتقدوا أن أهل اليونان والإغريق اعتقدوا أن آلهتهم لما نزلت من السماء سكنت جبال أولمبياد في شرقي أو غربي أثينا عاصمة اليونان الآن، فنزلت في هذه الجبال وسكنتها ثم توالدت. ولهذا أسماء آلهتهم لا حصر لها، لا حصر لها في الحقيقة. اعتقدوا بأن هذه الآلهة حصل بينها تزاوج ثم توالد، كما اعتقد هؤلاء اليهود والنصارى في حق الله جل وعلا، بل وكما اعتقد المشركون في من؟ في الملائكة، حيث زعموا أنهن بنات الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى بريء من هذه العقيدة الكاذبة الفاجرة الخبيثة، حيث برأ نفسه منها في آيات من القرآن في مواضع، ومنها في سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، التي تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، نفى عن نفسه التولد سبحانه، ونفى عن نفسه الولادة، مع أنه لم ينسب له المبطلون والكافرون والجاحدون كماله من بني آدم إلا الولادة. قالوا إن الملائكة بنات الله، قالوا عيسى ابن الله، قالوا العزير ابن الله. فهؤلاء الذي حصل منهم في جناب الربوبية أن نسبوا لله الولادة، ولكن جاءت هذه الآية العظيمة في سورة الإخلاص بنفي ماذا؟ الولادة، وقبلها نفي التولد، لم يلد أي ليس له ولد ولم يولد، وهذه نفي للتولد، أي إذا نفى سبحانه أن يكون له ولد فأيضا ينفى أن يكون له أصل تولد منه سبحانه. لما يا أيها الإخوة؟ لأنه سبحانه أحد فرد صمد. ولهذا هذه الصورة جاء في سبب نزولها ما روى أهل السنن، أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أهل أحساب وأنساب، يا محمد أنسب لنا ربك، ابن من هو؟ لأنهم يفتخرون في أحسابهم وأنسابهم. فأنزل الله جل وعلا هذه السورة، فهي نسب الرحمن، قل هو الله أحد، الله الصمد، تصمد إليه المخلوقات في حوائجها، أي تقصده الصمد، السيد الكامل في سؤدده الذي لا يلحقه نقص، الصمد الكامل في أوصاف كماله وجلاله وبهائه، الصمد الذي لا جوف له فلا حاجة له إلى الطعام والشراب، وهو يطعم ولا يطعم. وهذه معاني عظيمة جاءت كلها عن السلف في معنى الصمد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأبطل سبحانه هذه العقيدة وهذا النقص الذي يوصف في حقه سبحانه. ولهذا يا إخواني، النصارى في عيد الميلاد زعموا أن الله ولد عيسى وأن عيسى ابن لله، فاتخذوا من هذا اليوم الذي ولد فيه عيسى اتخذوا منه عيدا، اتخذوه دينا، ثم اعتادوه الآن في أنحاء الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا، اعتادوها عادة ولها أصل وأساس ديني. من أعياد الجاهلية يا أيها الإخوة، وهو عيد مبناه على العقيدة المحضة، أي عيد مبعثه ديني محض، ما اعتاده الرافضة قبحهم الله، هذه الفرقة والنحلة الخبيثة التي بثها اليهودي عبد الله بن سبأ الصنعاني اليماني ابن اليهودية، بثها بين المسلمين في الغلو في علي رضي الله عنه وآل بيته، وهو ما كان متزامنا مع ليلة البارحة، ليلة أو يوم 18 من ذي الحجة، وهو عيد غدير خم. وهذا العيد له أصل يا أيها الإخوة من جهة وقوعه، لكن الاحتفال به واتخاذه عيدا لم يبتدعه إلا الرافضة لأصل نحلة خبيثة يهودية وجدت بين المسلمين. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من حجته حجة الوداع، ولم يحج في الإسلام بعد البعثة إلا حجة واحدة، لما رجع صلى الله عليه وسلم وكان مشى من مكة في أي يوم؟ في أي يوم مشى عليه الصلاة والسلام وسافر مغادرا مكة؟ في فجر اليوم إيش؟ 14، لأنه عليه الصلاة والسلام كان قد تأخر، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. تأخر عليه الصلاة والسلام حتى رمى الجمرة من يوم 13 رابع أيام التشريق، ثم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاءين في الأبطح في المحصب، ثم في آخر الليل دفع إلى الحرم فطاف بالبيت 7، وصلى الفجر ثم نفر إلى أي مكان؟ إلى المدينة. في أي يوم هذا؟ يوم 14. في يوم 18 وفي أثناء طريقه مر عليه الصلاة والسلام في موضع قريب من الجحفة يسمى بغدير خم، أي فيه مكان إذا نزلت فيه الأمطار أضحى غدير. في ذلك المكان قال حديثا عظيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله وحديث زيد بن ثابت رضي الله عن الجميع. في هذا الحديث أوصى صلى الله عليه وسلم من معهم من المسلمين من المهاجرين والأنصار، أوصاهم بنفسه وبعترته خيرا، قال أوصيكم الله في وفي عترتي، وعترته هم آله وأهل بيته، أوصيكم بهم خيرا مرتين. فأوصى صلى الله عليه وسلم المسلمين ومن شهدوه من المهاجرين والأنصار في أهل بيته في عترته خيرا. من عترته؟ هم آل بيته، قراباته عليه الصلاة والسلام. وأول من يدخل فيهم من؟ أزواجه، ويدخل فيهم أيضا أبناؤه وبناته، ويدخل فيهم بعد ذلك قراباته من بني عمه وأبناء عمومته. هؤلاء هم آل بيته عليه الصلاة والسلام. أما الرافضة قبحهم الله فيقصرون آل البيت في من؟ في علي وفاطمة وأبنائهما، بل يخرجون من آل البيت ومن العترة أبناء علي من غير فاطمة. ولهذا محمد أو الحسن محمد بن الحنفية ابن علي رضي الله عنه، لكنه اشتهر نسبته إلى أمه لأن أمه كانت من سبي من؟ ها يا أخوان، سبي من؟ كانت من سبي آل حنيفة أو بني حنيفة في نجد لما ارتدوا عن الإسلام وآمنوا بنبوة مسيلمة الكذاب، فكانت من السبي، ثم من عليها رضي الله عنه بالعتق ووطئها وأنجب منها ابنه محمد. الرافضة لا يعتقدون في إمامة وعصمة وشرف هذا الرجل لأنه ليس من نسل من؟ ليس من نسل فاطمة رضي الله عنها، فهم قصروا آل البيت الذين عظموهم وغلوا فيهم، بل اتخذوا تعظيمهم والغلو فيهم مطية إلى القدح في هذه الشريعة وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي كتاب الله الذي أنزله عليه. جعلوا ذلك في آل علي من فاطمة فقط، وأخرجوا نساء النبي، بل اتهموا والعياذ بالله اتهموا حفصة وعائشة بالفعل القبيح، وأخرجوا أيضا آل النبي الذين هم أتباعه، لأن آل الرجل في لغة العرب يدخل فيهم قراباته وأيضا أتباعه الذين أحبوه ووالوه واتبعوه فهم آله. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والنبي من آل إبراهيم لأنه من أتباعه. أنتم معشر المؤمنين معشر المسلمين من آل إبراهيم لأنكم من أتباعه وممن أنتم على طريقته. في هذا الغدير ذكر صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وصية الناس به وبآله وعترته خيرا مرتين، لكن الرافضة قبحهم الله ماذا صنعوا؟ أتوا إلى هذا الحديث فزادوا فيه، بل واختلقوا وكذبوا واصطنعوا على نبي الله صلى الله عليه وسلم كلاما لم يتكلم به في جهة تعظيم وتفخيم شأن آل البيت. ثم بعد ذلك ماذا؟ اتخذوا هذا اليوم يوم 18 اتخذوه عيدا، ويسمى بعيد ماذا؟ عيد الغدير، نسبة إلى غدير خم، يحتفلون به في زمانه، وإن لم يتيسر لهم أن يحتفلوا ويعظموه في مين؟ في مكانه. ولهذا تجدونهم في هذا اليوم يوم 18 يعكفون عند ماذا؟ عند القبور، عند المقامات، عند المشاهد، عند الأضرحة، ولا سيما أضرحة أئمتهم وساداتهم، يعظمونها من دون الله جل وعلا، يدعونها، يستغيثون بها، يسألونها الحاجات والمدد، يقربون لها القرابين، يطوفون بها، بل يعكفون عنده. وهذا من أعياد الجاهلية، من أعياد الجاهلية يا أيها الإخوة، وهو عيد له أساس عقدي محض، عيد الحب الذي درج بين الناس تشبها بالكفار من اليهود والنصارى، والنصارى بالخصوص، ودرج بين الناس ولم يدرج بينهم إلا في هذه الأزمان المتأخرة في السنيات الأخيرة بعدما فشى بين الناس هذه الدشوش التي أجلبت عليهم من خلال القنوات الفضائية عوائد النصارى واليهود، عوائد أهل الكتاب وعباداتهم ودياناتهم. عيد الحب المسمى بعيد فلنتاين هذا عيد نصراني منسوب إلى قسيس من القساوسة وهو فلنتاين، وكان النصارى وما زالوا يعظمونه واتخذوا له شعار وهو باللون الأحمر، حيث مضى بين الناس الآن تشبها وتقليدا من بعض ضعاف المسلمين في عقيدتهم وفي دينهم وفي تمسكهم، تشبها بمن؟ بالنصارى، تشبها بمن يعتقدون قوتهم أو بمن يظنون ويتوهمون عزتهم وتميزهم، فشابهوهم في هذا العيد. ولهذا فشى بين المسلمين ولا سيما بين النساء، لأن النساء في الغالب سريعات التأثر، قريبات العواطف، تحركهن وتهيجهن عواطفهن. اتخذوا هذا اليوم، وهو الغالب أنه سيكون في الأسبوع القادم على تاريخ النصارى، اتخذوه عيدا وهو المسمى بعيد الحب، ورمزه عندهم باللون الأحمر، إما بوردة حمراء أو بشريط أحمر أو بثوب أحمر أو نحو ذلك، وهو عيد نصراني، إلا أن له ذيوع وانتشار ما كان ليكون هذا الذيوع والانتشار إلا بعد الاتصال بهؤلاء الكفار، إما في بلادهم أو من خلال وسائل إعلامهم، ولا سيما القنوات الفضائية. فالاحتفال بهذا العيد، بعيد فلنتاين، عيد الحب، أو بعيد الغدير، أو بعيد المهرجان، أو بعيد النيروز، والمهرجان وعيد النيروز عيدان من أعياد المجوس. الاحتفال بهذه الأعياد مواطأة لهؤلاء في دينهم وفي عقائده، وقد يكون سببا في الرضا بما هم عليه تأييدا لهم، وهذا كله قادح من قوادح العقيدة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ثمة يا أيها الإخوة عيد أيضا فشى بين طوائف كثيرة من المسلمين، وهو عيد المولد، مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ومثلها أيضا عيد ليلة الإسراء والمعراج، والتي يخصونها بليلة 27 من شهر رجب الفرد، رجب مضر. وهذا العيد فشى بين طوائف كثيرة من المسلمين، وجلهم فشى بينهم هذا الأمر من جهة الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأصول شريعته التي بعثه الله بها، ولهذا اتخذوا من يوم 12 زاعمين أنه يوم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، اتخذوه عيدا وفرحا تشبها ومشابهة بأي طوائف، بمن؟ ها، بالنصارى الذين اتخذوا ذلك اليوم ميلادا لعيسى عليه الصلاة والسلام. فوجد من المسلمين من اتخذ يوم 12 من ربيع الأول من كل عام يوما يحتفلون فيه بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر العلماء أن أول من أحدث هذه البدعة وهذا العيد بين المسلمين، أن أول من أحدثه هم الباطنية العبيديون المنتسبون زورا وبهتانا وظلما وكذبا إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وأشار إلى ذلك جمع من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية خصوصا في كتابه الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم، وأشار إليه تلميذه ابن القيم في مواضع، منها البدائع وإغاثة اللهفان، وأشار إليها غيره، ومن آخرهم الشيخ علي بن محفوظ في كتابه الإبداع، في خطورة الابتداع، وهو من علماء العراق. أول من أحدث هذه البدعة، بدعة الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم واتخاذه عيدا، هم هؤلاء الباطنيون أبناء عبيد القداح، وهم الذين كانت لهم دولة وصولة وأذية عظيمة على المسلمين في المغرب حتى ملكوا مصر، ثم امتد شرهم وخطرهم إلى الحرمين وإلى أطراف من الجزيرة، وهم أخدان وإخوان القرامطة الذين حصل منهم على المسلمين في مكة ما سطره لنا التاريخ، حيث قتلوا الحجيج في 317، وقذفوهم في بئر زمزم حتى امتلأ البئر من أجساد هؤلاء المسلمين، واقتلعوا الحجر الأسود وحملوه إلى بلادهم بلاد هجر، وبقي عندهم سنين طويلة حتى خلص منهم وأعيد إلى مكانه. وهم باطنيون العبيديون، ومسمون بالفاطميين والقرامطة والإسماعيلية والحشاشون والديصانية والبهرة والأغخانية، كل هؤلاء باطنيون، والنصيرية منهم والدروز منهم، وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، بل ومن كثير من المشركين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في فتوى مخصصة حول هؤلاء القوم، حول النصيرية بالخصوص. وأيضا هؤلاء كما ذكر العلماء ظاهر مذهبهم الرفض، أي التشيع الذي يعرف عندنا بالتشيع، وإلا فاسمه الحقيقي الرفض، لأن التشيع مصطلح خاص في من فضل علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله تعالى عنه، هذا هو الشيعي عند العلماء، وهذا أمر قد انقرض واندثر وإنما يعرف ويمر على الباحث طالب العلم إذا قرأ في سير وتراجم وأحوال رواة الحديث. إذا قالوا فلان فيه تشيع، أي أنه يفضل عليا على عثمان رضي الله عنهما، ويقال فلان شيعي أو شيعي خالص أو شيعي محترق أو شيعي غال، إذا فضل عليا على الشيخين أبي بكر وعمر، فقد بلغ في التشيع غلوا في التفضيل فقط. أما هؤلاء الذين سبوا الشيخين أو سبوا عثمان أو سبوا بقية الصحابة ومدحوا عليا فهم رافضة، لأنهم رفضوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ولا سيما الشيخين أبا بكر وعمر. فهؤلاء الباطنيون، العبيديون، الإسماعيلية، النصيرية، الدروز، القرامطة، أمثالهم ظاهر مذهبهم الرفض، أي التشيع كما في مفهوم الناس، لكن باطنه الكفر المحض، وهم الذين أحدثوا هذه البدعة. متى يا أيها الأخوة أحدثوها؟ في آخر المئة الرابعة، أي في آخر القرن الرابع وأول الخامس. وأشهر ما يذكر من هؤلاء العبيديين الحاكم بأمر نفسه العبيدي الخبيث الذي ادعى الربوبية وصدق على ذلك حتى دان الدروز الآن بأنه هو رب العالمين. إذن هذه البدعة، هذا العيد ممن جاء؟ من أعداء أعداء الإسلام، من بذرة اليهود الخبيثة التي بذرت في هذه الملة لإفسادها، أبعد الله كيدهم ولم يحقق أمانيهم. هذا العيد حدث من هؤلاء، ثم درج وذاع وانتشر بين المسلمين بدعوى حب النبي عليه الصلاة والسلام. وتعلمون عاطفة الناس تجاه رسول الله كيف هي، عاطفة جياشة، عاطفة عظيمة، ولهذا ذاعت هذه العقيدة وذاعت هذه البدعة وهذا العيد بين المسلمين. وأيضا تأثرا بالنصارى، كيف النصارى لهم عيد في ميلاد المسيح واليهود لهم عيد في ميلاد عزير ونحن لا يكون عندنا عيد مثلهم؟ تشبه بهؤلاء، سيما وهم ينظرون إلى أنفسهم بمنظار الضعف ولهؤلاء بمنظار القوة، لأنهم لم يعتزوا ويتميزوا بما من الله عليهم به من هذا الدين وهذه العقيدة وهذه الشريعة. فأضحت هذه البدعة، بدعة العيد عيد المولد، بدعة شائعة بين المسلمين، فمن لم يفعلها يتهم بماذا؟ بأنه لا يحب رسول الله، أو يتهم بأنه وهابي، أو يتهم بأنه مبغض للنبي أو لآله، وهذا من الدعاية الباطلة ومن تسمية الشيء بغير اسمه، والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون ويذيع وينتشر في آخر الزمان. قل مثل ذلك يا أيها المبارك في ماذا؟ في بدعة عيد ليلة المعراج، هذا الاحتفال الذي اتخذه هؤلاء المغموصون في عقائدهم يزعمون أنه دينا. وهكذا ما آتت بدعة وذاعت وانتشرت إلا وخفى في مقابلها ما يناسبها من السنن. وهذا دين الرافضة، دين التهويلات ودين مهرجانات ولعب، ليس دين تعبد وتذلل وخضوع لرب العالمين جل وعلا، بل عيد وأعياد وأكل وشرب وحزن ومأتم يظنون أنها هي التي يتقربون بها إلى الله. ولهذا من أعيادهم الجاهلية اتخاذ يوم العاشر من محرم الآتي بعد أيام اتخاذه مأتما، يتخذونه عيدا لكنه مأتما، يوم حزن وهم ومأتم، يضربون فيه أنفسهم، يسيلون فيه دماءهم، يزعمون بذلك أنه اليوم الذي قتل فيه الحسين وأنهم بهذا الفعل ينتصرون للحسين. ويا الله، إنه والله الجبن، أعظم الجبن، حيث ينتصر لمن يعتقد أنه ظلم بقتل نفسه. أينهم في ذلك الوقت وقد جاءت إلى المدينة أحمال الإبل تحمل رسائلهم حتى يقدم عليهم الحسين لينصروه، ثم كانوا هم الذين أسلموه لعدوه، قبحهم الله. ولهذا قال أهل العلم مثلا أهل العراق، يعني الرافضة منهم، قتلوا الحسين ويسألون عن دم البعوضة، أطاهر هو أم نجس؟ وهذه من المفارقات الدينية العجيبة. يتخذون هذا اليوم مأتما وحزنا، وما يوم مقتل الحسين بأشد على المسلمين بلية من يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، القائل: إن أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته بي، فليتذكر مصيبته في، لأن مصيبة المسلمين برسول الله بفقده أعظم وأشد وأخطر وأنكى من فقدهم لآبائهم وأبنائهم وأحب الناس إليه. هذه أيها الإخوة أمثلة من أعياد الجاهلية: عيد الغدير عند الرافضة، عيد عاشوراء المأتم الذي يتخذونه في يوم عاشوراء، أيضا عيد فلنتاين عيد الحب، وأيضا من ذلك ماذا؟ عيد المولد واتخاذ ليلة الإسراء والمعراج عيدا. ثمة أعياد يا أيها الإخوة دينية في أصلها، في أصل نشأتها، لكن لها ذيوع عند الناس حتى أضحت عند كثير منهم أشبه بالعادة، لكن كونها عادة عند طوائف من الناس لا يخلي الحاكم المستبصر الناظر في هؤلاء من أساسها العقدي الديني. من ذلك عيد رأس السنة، والذي يكون بعد ميلاد المسيح بأربع ليالي أو بخمس ليالي، وهو دخول العام الجديد المسمى بالكريسمس، فإن الكريسمس يسبق ميلاد المسيح بأربع ليالي، وميلاد المسيح هي تلك الليلة التي ينتهي بها تاريخهم العام الماضي ويستجدبون به التاريخ العام الجديد. فعيد رأس السنة هو عيد الميلاد، وعيد الكريسمس ما كان قبله أي قبل ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام. فعيد رأس السنة يا أيها الإخوة أعياد جاهلية لها أساس عقدي سمعتموه، لكنها ذاعت عند الناس. ولهذا هذه الليلة، وهي آخر ليلة من شهر ديسمبر، هذه الليلة يتخذها النصارى وغير النصارى ممن يتبعهم ويقلدهم ويشابههم، يتخذها ليلة محفل، يظهرون فيها الاحتفالات والمهرجانات والأعياد والألعاب وما إلى ذلك. من أعيادهم يا أيها الإخوة، أي الأعياد التي لها أساس عقدي لكن لها تأثر عادي، ما يتخذه المسلمون بعد أيام من دخول العام الهجري الجديد، فيتخذون هذا اليوم عيدا يسمى بعيد رأس السنة الهجرية، مشابهة بمن؟ بالنصارى. والنبي عليه الصلاة والسلام أصل لنا أصلا وقاعدة عظيمة في هذا الباب، وهو أن من تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا هذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ لأنه أضحى أصلا يرد إليه العلماء ما تعلق بمشابهة الكفار عموما، يهودا كانوا أو نصارى أو مجوسا أو وثنيين أو غيرهم، من تشبه بهم في عوائدهم، وأعظم وأنكى وأشد التشبه بهم في عباداتهم وفي دينهم وفي عقائدهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا أضحى هذا اللفظ الوجيز من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، أي على سبيل الوعيد والزجر والتهديد، وأنه منهم إما بأنه مقترف لكبيرة من كبائر الذنوب، أو إن اعتقد ذلك دينا ودان لله به وفضله على دين المسلمين، يكون عندئذ حكمه حكم ملتهم. وهذا مظهر من مظاهر موالاتهم التي أمرنا بعداوتهم دينا. ففي آية سورة المائدة يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن مشابهة هؤلاء في دينهم، في عقائدهم، في أعيادهم، في وثنياتهم وحبها وإظهارها والتدين لله بها، يصير الإنسان منهم، أراد أو لم يرد، شعر أو لم يشعر، شعر أو لم يشعر. من ذلك يا أيها الإخوة من الأعياد التي لها أساس ديني ولها أثر عادي عند الناس عيد الأم، أو عيد الديك، وهذا عيد الديك خاص بمن؟ بالنصارى أو بعض طوائف النصارى، حتى قيل إنه يختص به البروتستانت فقط، لأن النصارى ثلاث طوائف كبار وثلاث طوائف شهيرة، وتفرع عنها طوائف أشهرها أشهر الطوائف الثلاث الأرثوذكس، وهم النصارى المنتشرون في شرق أوروبا وفي الشرق الأوسط وغيرها، منهم الأرمن، منهم الأقباط في مصر، منهم النصارى في روسيا، منهم الصرب الذين ساموا إخوان المسلمين أشد العذاب، هؤلاء من الأرثوذكس، وهم أشد النصارى عداوة لهذه الملة، لهذه الشريعة، لهذا الدين، دين النبي عليه الصلاة والسلام. منهم الكاثوليك ومركزهم في روما، حيث البابوية في روما في الفاتيكان هي قائدة الكاثوليك في العالم. ثم الفرقة الثالثة البروتستانت، وهي بعد حركة مارتن لوثر التي أراد أن يطور فيها الكنيسة فأتى بهذه البدعة، ورائدتها الآن دولة الشر ورأس الكفر أمريكا. البروتستانت عندهم عيد اسمه عيد الديك، ولا نبعد أن الأيام تأتي بنا بعيد آخر اسمه عيد الدجاجة، لأن الحقيقة ما دام أن المرد فيها إلى عقول الناس وأهوائهم، فإنك تسمع وترى من عقول الناس وأفكارهم ودياناتهم العجب العجاب. من أعيادهم هذه عيد الديك، وهو عيد يحتفل به النصارى ويذاع ذلك في وسائل الإعلام. من ذلك يا أيها الإخوة عيد الإبن، أو عيد المعلم، أو عيد المدرسة. كل زمان اعتاده الناس بأن يتكرر عليهم مرة بعد مرة، فإن له والحالة هذه حكم العيد، له حكم العيد. وقد حسبت أو حسب بعض الناس ممن عني بهذا الباب أعياد النصارى فأوصلها إلى نحو 20 عيدا يعطلون فيها ويتخذون إجازات واحتفالات، حتى اتهمهم من اتهمهم من الناس بأنهم أهل رخامة، ما ينتهي منهم عيد إلا ويأتي عيد آخر. المسلمون الآن، أو حصل من بعض المتفرنجين والمستغربين ممن يسمون بالتقدميين من المسلمين، شابهوا هؤلاء النصارى واليهود بعيد، وهو عيد الميلاد. أولئك لأنهم ليس بينهم روابط اجتماعية ولا أنس بعضهم ببعض، يتخذون من يوم الميلاد عيداً، أو من يوم الزواج عيداً، أو من يوم الإنجاب عيداً، فحصل من المسلمين من شابههم من هذه الحيثية، فجعل عيداً لماذا؟ لميلاد ابنه أو بنته، يتكرر كل سنة، ثم يجعل له حفلة، أو يجعل له هدية، أو يجعل له مظهراً من مظاهر الفرح والسرور والحبور. اتسعت هذه البدعة وهذه المشابهة إلى أن أضحى هناك عيداً للزواج، وهو اليوم الذي دخل فيه الرجل على زوجته. لاحظوا، عيد الزواج ليس عيد الملكة التي فيها يعقد الإنسان على زوجته، وإنما العيد الذي إنما يوم الزواج هو اليوم الذي تزف إليه هذه الزوجة، أو عند بعض الناس الذي يزف الزوج فيها إلى زوجته. يتخذون هذا اليوم وهذه الليلة عيدا، يتكرر كل سنة، يتحفها بهدية يخصها بهذا اليوم أو بهذه الليلة، وهذا أيضا من التشبه بهؤلاء في أعيادهم وفي مناسباتهم. والأمثلة يا أيها الإخوة يضيق هذا المقام عنها، عن تعدادها، وربما في إذاعتي وذكر بعض الأمثلة إذاعة لها ونشر لها، وهذا ما لا نريده، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. نعم، المراد التنبيه على أعياد الجاهلية، وأنها كثيرة، منها أعياد قد تدثر ولا تعاد مرة أخرى، مثل أعياد ما يتعلق بالمشركين الأولين، ومنها أيضا ما عند المجوس في النيروز والمهرجان، وإن كان هذا لم يدثر عندنا، لم يدثر أو لم يندثر عندهم، وإنما اندثر في معلوماتنا وأوساطنا. وكما قالوا، لكل قوم وارث، ولكل شر من الأمم السابقة باعث. فهذه الأعياد يا أيها الإخوة أعياد جاهلية، بأي اسم تسمت، وبأي مظهر ظهرت، وبأي صورة تصورت، فالمشاركة فيها خطر، والتهنئة فيها خطر، الاعتزاز بها خطر، لا على الدنيا ولكن على أهم ما يملكه الإنسان، على عقيدته، على دينه. وهذا يقودنا يا أيها الإخوة إلى حكم الاحتفال والإشادة بهذه الأعياد. حكمها أنه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. لما؟ لعدة أمور. أولاً أنها تخالف أعياد الإسلام، وأعياد الإسلام عيدان فقط يتكرران في الحول: عيد الفطر الذي يتلو رمضان، يتلو هذا الصيام وعبادة الصيام، وعيد الأضحى الذي يكون في أوسط أيام الحج، وفيه أعظم أيام الحج، أعظم أعمال الحج، وهي أربعة. رمضان وهو رمضان لا يكون شأنه عند المسلمين أنه شأن عيد، ولكنه موسم مبارك، العيد في الفطر بعد صيام رمضان. ولهذا أهل الإسلام لهم عيدان، والجمعة عيد ثالث باعتبار تكراره، أنه يتكرر في الأسبوع. ما سوى هذه بأي اسم تسمت: عيد الوطن، عيد الجلوس، عيد الاستقلال، عيد الأم، عيد الأب، عيد الديك، عيد الدجاجة، عيد العصفور، أي عيد تسمى فإنه، والحالة هذه عيد بدعي لا اعتبار له، ولا يجوز أن يقر، ولا أن يؤيد، ولا يجوز أن يهنئ الناس به بعضهم بعضا، ولا أن يظهروا فيه أي مظهر من مظاهر الفرح أو الترح أو مظاهر الحزن. ويعظم ذلك ويشتد يا أيها الإخوة إذا كان أساس العيد في التهنئة عليه عيد عقدي، مثل عيد الحب أو عيد الميلاد أو عيد الميلاد أو عيد الغدير أو عيد النيروز. إذا كان هذا العيد مبناه على عقيدة أبطلها الإسلام أو على عقيدة جاء الإسلام بردها، فإن التهنئة به ومباركته والفرح به والأنس به وإظهار مظاهر الاحتفال به خطر على العقيدة، لأنه قد يجر صاحبه إلى ماذا؟ إلى أن يعتقد هذا العيد حقا ثم يعظم أصحابه، ويكون عندئذ ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه. فإن هذا الرجل لما نذر أن ينحر إبلا له ببوانة سأل صلى الله عليه وسلم: هل كان في هذا الموضع عيد من أعياد الجاهلية؟ مع أن النذر لمن؟ لمن يا أخواني؟ لله، الذبح لله والنذر لله. ومع ذلك لو كان فيها عيد من أعيادهم لنهاه أن يفي بنذره، لأن هذا من النهي عن الوسائل، نهي لذريعة من ذرائع الشرك، لئلا يعظم هذا المكان بمأثرة وعيد ومحتفل من مآثر أهل الجاهلية. قل مثل هذا في عيد رأس السنة أو عيد الغدير أو عيد عاشوراء أو عيد المولد أو أمثالها من أو عيد الميلاد أو أمثالها من الأعياد. ولهذا يا أيها الإخوة العلماء اتفق العلماء، أي علماء أهل السنة والجماعة الذين عرفوا بعنايتهم بالعقيدة وصيانتهم للذرائع الموصلة إلى الشرك، اتفقوا على تحريم المشاركة بهذه الأعياد بكل الوسائل، ولا الرضا بها ولا الأنس بها، بل حرموا تهنئة الكفار بأعيادهم، هذه أعيادهم الدينية كعيد الميلاد أو عيد رأس السنة أو عيد الغدير أو أمثالها من أعياد الجاهلية، التي هي أعياد انبنت على عقائد باطلة محضة. بقي يا أيها الإخوة أن ننبه إلى أمر مهم بدأت الإشارة إليه في آخر هذه الكلمة وآخر المحاضرة، وهو ما يتعلق بالتهنئة، تهنئة الكفار والمشركين في أعيادهم، وهي أمر محرم من جهة أن تهنئتهم بهذا العيد يعني في تضمن هذه التهنئة إقرارهم عليه والرضا به، وهو عيد جاهلي انبنى على دينهم إما المحرف أو دينهم المبتدع أو دينهم المنسوخ بهذا الدين الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. يعظم الأمر ويشتد إذا تعدى الأمر إلى مشاركتهم في بعض مظاهر أعياده، مثل اتخاذ هذا اليوم عيدا أو الإهداء فيه بالهدايا كما يلحظ في بعض المدارس وفي أوساط الشباب والشابات، خصوصا في عيد الحب أو عيد رأس السنة، فنسمع عن إهداءات لهم يهدي بعضهم بعضا وردة حمراء أو شريطا أحمر أو بلوزة حمراء أو قلما أحمر أو نحو ذلك. أيضا التهنئة بتبادل رسائل الجوال، يهنئ بعضهم بعضا بهذه الأعياد، إما برأس السنة أو بعيد الحب أو برأس السنة الهجرية أو بأمثالها، وهذا من مشابهة هؤلاء في دينهم وفي احتفالاتهم بماذا؟ بأعيادهم التي نزه المسلمون عنها بما أبدلوا به من عيدين اثنين فقط، عيد الأضحى وعيد الفطر. وهذا الأمر له أيضا علاقة بالولاء والبراء، هذه العقيدة التي انبنى عليها الإسلام، حب المؤمنين وحب دينهم والولاء لله جل وعلا ولرسله وللمؤمنين، والبراءة ممن؟ من أعداء الله ورسله، من الجبت والطاغوت، من الكفر والكافرين، البراءة مما هم فيه، مما خالفوا فيه ما يجب لله من الكمال في دينه والاعتقاد به، وما يجب لرسله من التدين لله جل وعلا بما جاءوا به من الدين الخاتم، خصوصا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن نتدين لله بدينه ولا ندين لله عز وجل بدين جاء به غيره أو من قبله من الأنبياء. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الإقرار لهؤلاء بأعيادهم ودينهم والرضا بها أو تهنئتهم بها أو الاحتفال بها يعني والعياذ بالله أن الإنسان تنازل عن بعض عقيدته بالرضا أو تصحيح أو إقرار هؤلاء بعقيدتهم، وهذا قادح من قوادح التوحيد وقادح من قوادح العقيدة. من تشبه بقوم فهو منهم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سد الذرائع الموصلة للشرك، وهو الذي حمى حمى التوحيد صلى الله عليه وسلم. وكان شيخ الإسلام موفقا في كتاب التوحيد لما أن بوب على حديث ثابت بن الضحاك هذا الذي سقته في أول المحاضرة، بوب عليه بابا فقال: باب لا يعبد، لا يتعبد لله أو لا يعبد الله بمكان يعبد فيه غيره أو يتعبد فيه لغيره. ساق هذا الباب بعد باب عظيم وهو باب ما جاء في الذبح لغير الله، ولهذا قال العلماء باب ما جاء في الذبح لغير الله من تحريم الشرك في غاياته، وهذا الباب الذي جاء بعده من تحريم الشرك في وسائله ومقاصده. فالثاني له حكم الوسائل والأول له حكم المقاصد، له حكم المقاصد. وهذا أمر يا أيها الإخوة، أعني ما يتعلق بالنهي والتحذير والنذارة من أعياد المشركين، أعياد اليهود، أعياد النصارى، أعياد المبتدعة، مما يجب أن يذيع إنكاره والتحذير منه بين المسلمين، لأنه مبني على أصل عظيم تعبدنا به، وهو ما جاء في صحيح مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإن من النصح للمسلمين لجماعتهم وإمامهم وعامتهم أن يحذرهم الإنسان من هذه الأعياد الجاهلية، وهذا زمان وأوان التحذير منها، لأنها في أيامنا يا أيها الإخوة، وتلامس شبابنا ومجتمعاتنا، وإن لم يتنادى أهل الغيرة وطلاب العلم والدعاة إلى الله جل وعلا بالنصح فيها فإنها عندئذ لا بد أن تنتشر، وبعد ذلك لا بد أن يندثر الحق وما جاء به الرسول من معالم الدين وأصوله. أمر أخير قبل أن أترك المجال لأسئلتكم، ما يتعلق بالتأريخ بتاريخ النصارى أو تاريخ المشركين، والتاريخ بتاريخهم أنواع، إما تاريخ ميلادي بميلاد عيسى كما هو المشتهر الآن في أوساط شتى، وأيضا التاريخ بالشمس كما عليه الرافضة الآن اتباعا للمجوس الذين يؤرخون بالسني الشمسية، والمسلمون إنما يؤرخون بماذا؟ بما أجمعوا عليه إجماعا تقريريا حتى عد عندهم من أقوى الإجماعات التقريرية، وهو إجماعهم على أن يؤرخوا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي أجمعوا عليه في عهد من؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ودرج عليه عمل المسلمون خلف عن سلف، عمل المسلمين خلف عن سلف دارجون على هذا الأمر ماضون به، ولهذا هذا من عمل المسلمين، وهو من منطوق مما يدخل في منطوق قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن التاريخ بتاريخ هؤلاء حكمه أنه من خصوصياتهم، والمسلم يعتز بتاريخه، ولهذا إذا احتيج إلى أن يؤرخ الإنسان بتاريخهم فإن تاريخهم يكون مرادفا لتاريخ المسلمين، مثل ما يحتاجه للناس الآن في أعمالهم، في وظائفهم، في حجوزاتهم في الطيران وغير ذلك، يكون مصاحبا لتاريخ المسلمين. أما أن يستقل التاريخ بتاريخهم فإن هذا مما أفتى أهل العلم بحرمته، أفتوا بحرمته لأنه يدل على الرضا بما هم فيه من البدع. أسأل الله جل وعلا أن يعيدنا وإياكم من ذلك، وأن يجعلنا من الهاديين المهديين المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، المحاذرين ضدها مما ابتدعه هؤلاء في أديانهم، أو مما ابتدعه المبتدعون في ديننا مما لم يشرعه الله ولم يأذن به رسوله صلى الله عليه وسلم. كما وأسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قاله حجة لنا لا علينا، كما نسأله سبحانه أن يسلمنا وإياكم من البدع صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين.
الحقيقة وردت كثير من الأسئلة صدرها بعض أصحابها بقولهم: إنا نحبك في الله. وهذا سائل يقول: إذا كان عندي عامل من ديانة أخرى وأتى موسم عيدهم، فهل يحق لي أن أهنئه بعيدهم؟ وهل يحق له أن يلزمني بأن أعطيه إجازة في هذا اليوم؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. أما ما جاء في تصدير ما ذكره أخونا في بعض الأسئلة من إظهار إخوتي للمحبة أنهم يحبونني في الله، فأقول: أحبكم الله الذي أحببتموني فيه. والحب في الله يا أيها الإخوة والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، وهو خصيصة المسلمين في ولاية بعضهم بعضا، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، ومن أظهر مظاهر هذه الموالاة الحب في الله بينه. وقد جاء في فضل المتحابين في الله أحاديث، وجاء فيه قول الله جل وعلا: الأخلاء بعضهم الأخلاء بعضهم، وش الآية؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، أي يعادي بعضهم بعضا إلا المتقين، أي من كانت خلتهم أي مودتهم لله جل وعلا. وروى الإمام مالك في موطئه بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل، فهو حديث قدسي: وجبت محبتي للمتحابين في، وللمتجالسين في، وللمتبادلين في، وللمتزاورين في، أي حبهم وبذلهم وتزاورهم وجلوسهم في ذات الله جل وعلا. وفي حديث مسلم، حديث أبي هريرة عند مسلم، في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ويوم القيامة أناس على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، يغبطون على هذه المنزلة، من هم؟ المتحابون في الله جل وعلا، أي في جلاله. نسأل الله أن نكون وإياكم منهم. وسؤال أخينا في أن له عامل من ديانة غير ديانتي
المسلمين وأنه استقدمه للعمل، ويسأل إذا جاء يوم عيده هل يجوز له أن يهنيه، وسؤاله الثاني هل يجوز له أن يفرغه فيعطيه إجازة في يوم عيده، وثمة أمر ثالث في هذا السؤال أنبه عليه آخرا. فأما تهنئة الكافر في عيده فلا تجوز، حتى لو كان عاملا، حتى لو كان وفيا عندك، إذا كان وفيا فكافئه على موافاته بأن تحسن معاملته، بأن تكافئه مالا، لكن لا تميزه، لا تشعره بخصوص عقيدته ودينه فيما بينك. فلا يجوز والحالة هذه أن يهنأ الكافر بعيده أيا كان دينه، لا تجوز تهنئته ولا أن تهدى له الهدية، وأيضا لا يجوز لك أن تفرغه في يوم عيده بإجازة، إلا أن يكون اشترط عليك ذلك قبل أن يقدم عليك. إن كان شرط عليك ذلك شرطا ورضيت به فالوفاء بالشرط شيم أهل الوفاء، والمسلم أحق من يكون بهذا الوفاء. أما إذا لم يشترط عليك في عقد العمل بينك وبينه فلا يجوز لك والحالة هذه أن تفرغه بأنه يوم إجازة، تجعل له يوم إجازة بيوم عيده. الأمر الثالث أيها الإخوة أنه لا يجوز لنا معشر أرباب العمل أن نستقدم عمالا أو خدما أو سائقين من غير ملتنا، من غير ديننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجتمع في هذه الجزيرة دينان، وهذا النهي وهذا الحكم مناط بي وبك كما أنه مناط بولي الأمر، مناط بي وبك. فإننا لا نستقدم لبلادنا، لأهلينا، لبيوتنا، لأسرنا، لمدارسنا، لمجتمعاتنا من ليسوا على ديننا، وخطرهم وشررهم ظاهر، وأقل ذلك بأن تذوب فيما بيننا وبينهم من عوامل الولاء لله والبراءة من أعداء الله، وأيضا من الرضا والقبول لدينهم وما هم عليه. وكثرة الإمساس يا أيها الإخوة تقلل أو تزيل والعياذ بالله الإحساس. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: بعض الناس يقول إذا رزقني الله بكذا وكذا، إما بولد أو وظيفة أو مال، علي عيد لوجه الله، ثم يأتي بالذبائح ويجمع الناس عليها، ما رأي فضيلتكم بذلك؟
هذا يا أيها الإخوة الحمد لله ليس كثيرا، وإنما لا نسمع به إلا لماما. فهذا الأمر إذا قال إن رزقني الله بولد أو ببنت أو ببيت أو بأمر مما يرجوه، قال الله علي عيد، ففيها التفصيل. إن أراد أن يتخذ ذلك المكان الذي رزق فيه هذا البيت أو هذا العمل أو هذا الابن أو هذه الزوجة يتخذه عيدا، فهذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا نذر أن ينحر إبلا له ببوانة، فسأل صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا، إذ لو كان فيها عيد من أعيادهم لنهاه أن يفي بهذا النذر. الوجه الثاني الذي يظهر عند الناس في أن يقول أن لله علي عيدا إن رزقت بزوجة أو ببنت أو بولد أو بوظيفة، يعني بالعيد أنه يذبح ذبيحة يجمع الناس عليها، عزيمة يعني، فهنا يجب عليه أن يفي بنذره. والنذر حكمه أنه مكروه، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل النهي بعض أهل العلم على التحريم، لأنه لا يأتي بخير ولا يدفع شرا، وإنما يستخرج به ممن؟ من البخيل. فإن هذا لم يذبح لله هذه الذبيحة إلا بشرط اشترطه على ربه، ما هو؟ أن يرزقه بابن أو ببنت أو بزوجة أو بعمل أو وظيفة أو غير ذلك، فهذا بخيل لم يتقرب لله بهذا القرب إلا مقابل هذا العمل. فمرادهم أن لله علي عيدا أي عزيمة، فهنا يفي بهذا النذر ولا يعود إليه. والمؤمنون مدحوا على الوفاء بالنذر ولم يمدحوا على ابتداء النذر، بل نهوا عن ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كان الاحتفال بذكرى الهجرة من قصد أن نتدارس هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة من أجل نشر دين الإسلام والفرار من أهل الكفر، إلى عبادة الرحمن لنأخذ من ذلك العبرة والعظة والمعرفة، فما حكم ذلك؟
ما الفرق بين هذا يا أيها السائل الكريم وبين من يجعل يوم ميلاد النبي عيدا لقراءة سيرته وسنته، أو قراءة البخاري، أو يجعل ليلة 27 من رجب عيدا لتذكر الإسراء والمعراج؟ كله شأنه واحد. إن فرقنا بين هذا وذينك فرقنا بين المتماثلات. نتخذ من أول أيام عيد العام الهجري عيدا لقراءة الهجرة أو السيرة، مثلها اتخاذنا ليوم الميلاد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يوم لقراءة سيرته، أو اتخاذ ليلة الإسراء والمعراج يوما لقراءة أو مكانا وزمانا لقراءة خبر المعراج. كله شأن واحد. تخصيص أول يوم أو أول جمعة من جمع العام الهجري لأجل الكلام عن الهجرة من هذا الباب، وسيلة من لأجل اتخاذه عيدا. ولكن المؤمن يربط الأيام بمناسباتها، فإذا مضى العيد، فإذا جاء العام الهجري ذكر الناس بأزمانهم وأعمارهم، يستغفر الله عما كان منها من الزلل والذنب، ويعزمهم ويأمرهم ويحثهم على المسارعة إلى استغلال الأوقات. أما أن يجعل اتخاذ أول أيام عيد الهجرة، أول أيام العام الهجري أو أول جمعة منه لقراءة الهجرة أو قراءة السيرة أو التباحث حولها، فإن هذا من جنس الأمور المحدثة، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة وغيرهم من أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله المعبودات من دون الله.
ها، ذكرتم إيش؟
ذكرتم حفظكم الله المعبودات من دون الله.
معبوداتي.
المعبودات من دون الله مثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة وغيرهم، وكما تعلمون أن بداية عباداتهم كثرة الإطراء وتلاعب الشيطان، وأنهم عباد لله وأولياء له. يا فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يطري ويكثر المدح لعالم بل وصل إلى تقليده في كلامه وحركاته، بل واندمجت شخصية هذا الرجل بهذا العالم أو هذا الشيخ حتى في عبادته والعياذ بالله؟ نرجو التعليق على هذا وجزاكم الله خيرا.
أعظم عباد الله وأكرمهم على الله وخير من وطأت قدماه هذه البسيطة هو نبينا صلى الله عليه وسلم. هو خير عباد الله وأفضلهم وأزكاهم وأتقاهم وأنقاهم عليه الصلاة والسلام، وهو مع ذلك نهانا أن نطريه. وإطراؤه معناه ليس كما يشتهر عند الناس الإطراء أن يأتي ذكره، المراد بالإطراء في المعنى الإصطلاحي الشرعي هو المبالغة والمجاوزة، مجاوزة الحد في مدحه والثناء عليه وتعداد مناقبه. هذا هو الإطراء، أي مجاوزة الحد الطبيعي في مدحه. ولهذا في حديث عبد الله بن الشخير الذي يرويه عنه ابنه مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه انطلق في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدموا عليه قالوا: يا رسول الله، يا سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وأكرمنا، قال: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يستجري بأهوائكم. وفي رواية: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله إياها. أنزله الله أعظم رتبتين: العبودية والرسالة. ولهذا وصفه الله بوصف العبودية في أشرف المقامات، في مقام الإسراء قال: سبحان الذي أسرى بمن؟ بعبده. في مقام الوحي: فأوحى إلى عبده ما أوحى. في مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. في مقام التنزيل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. إذن أشرف المقامات وصف الله رسوله بوصف إيش؟ العبودية. وصف الرسالة، لأنها الرسالة وظيفة وخصوصية لا تكون إلا بالاصطفاء والاختيار من الله لعبده. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله إياها، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهو الذي قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى بدأوا في عيسى بالغلو شيئا فشيئا حتى زعموا أنه ابن لله، والذي جاء بهذه العقيدة، عقيدة البنوة لله، بولس اليهودي الخبيث الذي دخل في زي النصارى حتى ظنوه مرشدا ومصلحا، فأتى في دينهم بهذا الباطل وهذا الشرك. النصارى غلوا في عيسى شيئا فشيئا حتى اعتقدوا أنه ابن لله جل وعلا، مثل حال اليهود في عزير. ولهذا في آيات الغلو في آخر النساء وفي سورة المائدة نهي للمؤمنين أن يغلوا في دينهم كما غلا أهل الكتاب في دينهم. والذي أشار إليه السائل أرجو أنه ليس حاصل كما صوره في سؤاله من الغلو في عالم بأن يغلو فيه ويرفعه فوق مقامه، وهذا أيضا من الغلو الذي نهينا عنه، الغلو في الأشخاص وفي تعظيمهم ورفعهم فوق قدرهم الذي أنزلهم الله إياه. إلا أنه قد يكون عند بعض الناس من حبه لهذا العالم تتقمص شخصيته به من حيث لا يشعر، في هيئته، في لبسه، في كلامه، من غير قصد لهذا التقمص. إن كان كذلك فهذا أمر لا بأس به، لكنه إلى الكراهة أقرب. أما إذا كان أمر هو يقصده في هيئته، في كلامه، في لبسه، فإن هذا من ضعف الشخصية أولا، وأيضا من مراحل الغلو في هذا العالم ثانيا، وهذا مما لا يجوز يا أيها الإخوة. فإن العلماء والصالحين والآباء والأجداد، بل حتى الأنبياء والرسل، لا يجوز أن نرفعهم فوق منازلهم التي أنزلوا عليها. وما هذا إلا من الغلو والإطراء الذي هو وسيلة إلى الوقوع في الشرك، شرك الأولين. النبي عليه الصلاة والسلام لما اندفع من مزدلفة إلى منى أمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يلقط له حصى الجمار، فلقط له حصى الخذف، أي بمثل ما يخذف الإنسان به صاحبه إن أراد أن ينبهه، ثم وضعها في يده، قال: أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا، ويريهم إياها، أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما رأيكم فيما يسمى باليوم الوطني، أو يوم المعلم، أو يوم الأم، أو أسبوع الشجرة ونحو ذلك؟
هذه من العادات وليست من العبادات، لكن مع هذا لها حكم النهي والتحريم. اتخاذ يوما يحتفل فيه الناس بعيدهم، عيد الاستقلال، عيد الجمهورية، عيد الجلوس، عيد الوطن، كل ذلك من جنس أعياد الجاهلية الذي نهينا عنه. قل مثل ذلك في يوم المدرس، يوم المدير، يوم الأم، يوم الأب، أو يوم الديك، يوم الدجاجة، وهكذا تصير لي أيام الناس كلها أيام لأشياء عظموها. وعندئذ آثار هذا أن تتعلق قلوبهم بهذه الأعياد المحدثة الجاهلية، وأيضا ينسون ما خصهم الله به وميزهم به وجعلهم متميزين به في دينهم من عيد الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الحكمة من تحريم عيد الزواج أو عيد الاستقلال؟ فهل العيد عبادة بذاته؟
هذا تحريمه من تحريم الوسائل يا أيها الإخوة، لأنه يفضي إلى اعتقاد هذا اليوم يوم عيد، ويفضي إلى تعظيمه بما تسمعونه من مظاهر الفرح والسرور والإهداءات وأمثال ذلك. ما كان من جنس العادات فإذا كان له عيد يكون له حكم الوسائل، وما كان من جنس العبادات واتخذ عيد فله حكم الغايات، لأنه وسيلة إلى شرك أكبر أو عيد من أعياد الجاهلية. نعم.
أحسن الله إليكم. ولعل هذا هو السؤال الأخير. هذا السائل يقول: ما حكم التهنئة في نهاية العام؟
التهنئة في نهاية العام كالتهنئة في بدايته، حكمها واحد. التهنئة في نهاية العام كالتهنئة في بدايته، مثل حال النصارى الآن في التهنئة في رأس السنة، هبير كما يقولونه في لغتهم، يعني عيد سعيد يقولونه عند نهاية السنة الماضية وقدوم السنة الجديدة. هذا الذي يحصل من المسلمين في هذه الأزمان بعد ليال في التهنئة بدخول العام الهجري، كل عام وأنت بخير عند دخول العام الهجري أو عند انصرام الأول، من جنس فعل هؤلاء النصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. وبالمناسبة كل عام وأنت بخير نسمعها في كل وقت، نسمعها بداية العام ونسمعها عند الاختبارات وإذا خاصة الاختبارات، وفي الإجازة، وفي قدوم رمضان، وفي الزواج، وعندما يغيب الإنسان عن صاحبه غيبة طويلة، وإذا جاء عيد الفطر، وإذا جاء الحج، نسمعها في أيام شتى وفي أزمان شتى. ولو أبدلها الناس بدعاء خير من ذلك، الله يجعل أيامنا وإياك خير، الله يتقبل منا ومنك، لكان خيرا له من ذلك كله. لكن أضحت عند بعض الناس شعارا، وهذا الشعار إذا وضع في أمر محدث فحكمه حكم هذا الأمر المحدث، لأن الأمر المحدث يستصحب معه كل قول وكل لفظ وكل فعل خصصته به في هذا الزمان أو هذا المكان الذي جعلته محدثا، والله تعالى أعلم.